بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. وتحزب الشرق الضلال على ابن من في يوم بدر فرق الأحزاب، فأقام عين المد فيهم مفردا عقدت عليه اتهامهم أهدابا. يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم، نبيكم وملاذكم إن صرف دهر النابا. هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت في أحكامه مرتابا؟ أم لم يوصفنا النبي وأودع الثقلين فيكم عترة وكتابا؟ فغدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا الأسنة والسهام جوابا. حتى إذا أسفت علوج أميتي أن لا ترى قلب النبي مصابا، صلت على جسم الحسين سيوفهم فغدا لساجدة الرضا محرابا. ظمآن ذاب فؤاده من غلة لو مست الصخر الأصيم لذاب ترب الجبين وعين كل موحد. ردت لجسمك لو تكون ترابا يا ابن ام حلالك على الغبر النور. يا ابن ام حلالك على الغبر النور، نمت على الهضية يا موشية تحمل اللوم. يا حامد ضعينك لبيومك يوم، يا عز الحرايام يا سور مرمرة، يا مضغوط هم بيك الزمان يعود وهم طيب الليالي وترد ليالي ردود، وهم ياس الفرايح هم ياس الفرايح وزع هدوم السود. اي جلت وشمول خالينا الفلايا يا 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 من أكثرها يا يا لا حول ولا قوة إلا بالله. العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. نسأل الله لنا ولكم أن يكتبنا من شيعة رسول الله وأحبائه. وهذه الأيام كما تعلمون تتعلق أيام آخر الأيام الأخيرة من شهر صفر، تتعلق بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله، إذ أن وفاته تصادف ذكرى الوفاة تصادف اليوم 28 من شهر صفر، يعني يوم الاثنين القادم. فطبيعي أن يكون الحديث هذه الليالي وهذه الأيام يدور حول هذا الرجل العظيم النبي الكريم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خاتم الأنبياء، هذا الذي ملأ الكون فضلا وعلما وإيمانا. فالناس إما محب له ومؤمن بدينه أو متعجب يقف يرى نفسه بين يدي طود شامخ وجبل عظيم حير العقول بمشاهده ومواقفه وحياته وجهاده وعلمه وفضله وأخلاقه وسماته التي لا تحصى وأخلاقه الكريمة التي علا بها كل البشر، ولا غر في ذلك. فالرسول صلى الله عليه وآله هو معجزة الدهر، معجزة التاريخ، تاريخ البشرية. ما وجد في البشرية رجلا عبثريا نابغا عظيما نبيا طاهرا كريما مخلقا مؤدبا مثل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الآية التي أتلوها عليكم تلوتها عليكم: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة والشجرة الملعونة في القرآن. الآية الملقمة 60 من سورة بني إسرائيل أو يسموها سورة الإسراء، لها اسمان السورة، سورة الإسراء وسورة بني إسرائيل. الآية 60 من تستعرض جانب من الحالة النفسية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، النفسية العظيمة الكريمة العالية التي كان يتمتع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك النفسية التي حيرت الألباب والعقول. حتى يومنا هذا الناس تتحير لما تقرأ عن شخصية الرسول ونفسه، نفس العالية نفس العظيمة نفس الكريمة صلى الله عليه وآله، رغم كل تلك الضغوطات النفسية التي كانت ترد عليه. وردت عليه ضغوط لا تحصى نفسية غير الجسدية غير الحروب، عدا المشاكل الكثيرة، لا أنا أقصد الضغوط النفسية التي وردت على رسول الله من يوم، يعني خلينا نقول من يوم ولادته صلى الله عليه وآله حتى يوم شهادته ووفاته صلى الله عليه وآله. احنا نعلم أن رسول الله ولد يتيم الأب، واليتيم في ذلك المجتمع، وربما يكون يعني نجد مجال نتحدث في هذا، اليتيم في ذلك المجتمع يا الأخوة كان موسوم بالذلة والعار، يختلف عن اليتيم في مجتمعنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ للأولاد آباءهم وللآباء أبناءهم ولا نجد يتيما. لكن اليوم لو كان هناك يتيم، احنا نظرتنا إلى اليتيم تختلف، احنا نظرتنا نظرة استعطاف نظرة عطف ورحمة وحب. الكل يحاول بشكل أو بآخر ولو يعني بالأسلوب النفسي والأخلاقي يحاول أن يحسن إلى اليتيم. نظرتنا إلى اليتيم نظرة أتتنا من القرآن من الإسلام من رسول الله. قبل الإسلام قبل الرسول لا، اليتيم كان محقق كان ذليل. الفقير واليتيم وأي واحد كان ما عنده غنى أو كان يشكو عوزا أو نقصا في حياته، النقص كان يبدل إلى عيب ووصمة عار عليه. الفقير لفقره كان يذل ويستذل ويهان، واليتيم ليتمه كان يستذل وكان يطرد. لهذا احنا نسمع نقرأ أن رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يعني المرضعات التي أتينا إلى مكة، ومن العادة كانت تجي بين فترة وفترة مجموعة من المرضعات يدخلن مكة ليأخذن أطفال الناس ويرضعنهم، وبالنتيجة تسترزق من رضاعة الطفل. المرضعات لما دخلن مكة كنا يدخلن على رسول الله فيكتشفن أنه يتيم تتخلى عنه وتروح، هذا يتيم. وبطريق الصدفة بإرادة الله بتدبير من الله سبحانه وتعالى بتقدير من الله صار من نصيب حليمة السعدية. وإلا كل واحدة تجي تنظر إليه تشوف شكله الجميل يقع في نفسها في قلبها تحبه تحاول أن تأخذه، لكن تقول أجيب يتيم تضعه على الأرض وتنهزم وتخرج. ورسول الله كان يعاني من يتم الأب، بعدين فقده لأمه، بعدين فقده لجده، بعدين فقره في حياة أبي طالب إلى أن تزوج ثم بعث للنبوة. لما بعث للنبوة بدأت الحرب في البداية كلامية هادئة ثم اشتدت ثم وصلت إلى محاولة اغتياله، حتى هاجر صلى الله عليه وآله، هاجر هجرتين، هاجر إلى الطائف مرة هناك ضربوه بالحصى والحجارة سبوه شتموه، عاد إلى مكة في مكة اتهموه بالجنون مرة وبالسحر أخرى وبالكذب ثالثة، في كل مرة يوجهون نوع شكل من أنواع الاتهام. عادوه في نفسه في بيته في زوجته في أسرته في أصحابه في أهل بيته حتى اضطر إلى الهجرة لما هاجر. نعم هذا الأذى انتهى، لكن بدأت معاناة من شكل آخر في المدينة. عانى من الحروب من الفتن، عانى من أصحابه حواليه ممن حولك من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. في كان حوله منافقون يؤذونه صلى الله عليه وآله، وحاولوا اغتياله مرة أخرى، دست إليه السوم عدة مرات، كان يعاني حتى من بيته حتى من زوجاته. وأجل دليل على ذلك يمكن البعض نقول يتأذى من زوجاته، يمكن يعني ما يرضي هذا الكلام يزعل من عندنا، لكن أدل دليل على ذلك سورة الطلاق سورة التحريم. هذه في من نزلت؟ نزلت في النساء اللاتي عذبن رسول الله، كان يعاني منهن رسول الله صلى الله عليه وآله. فحياته كلها معاناة وضغوط، معاناة وضغوط نفسية. لكن شوف هالنفس العظيمة، والله لو كانت هذه الضغوط أيها الأخوة لو كانت تنزل على الجبال لذابت الجبال. لكن شوف النفس العظيمة الجليلة نفس رسول الله وتحمله وصبره ومعاناته وتحمل لهذه المعاناة صلى الله عليه وآله. من جملة معاناته يعني هذا شيء ممكن احنا نشوف اي واحد عنده معاناة مشاكل في حياته ممكن، لكن واحد يعرف ما يجري على اهله واسرته بعد وفاته فيعاني حتى مما يجري على اسرته بعد وفاته، هذا ما يحصل في حياة الناس لكن حصل في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله. كان يعلم يرى في الرؤيا رؤيا صادقة، يشوف بني أمية تنزو على منبره نزو القردة. شلون القردة؟ شايفهم بالأفلام أو في حدائق الحيوان، هاي القردة تنزو تصعد وتنزل هكذا. رأى القردة تنزو على منبره فاغتم لذلك ولم يرى ضاحكا حتى مات. وهي رؤيا على الظاهر يعني قبيل وفاة النبي، يمكن بسنة أو أقل من ذلك. رأى القردة تنزو على منبره فنزل على جبرائيل عليه، سأله رسول الله قال هذول شنو شفت هالرؤيا؟ قال يا رسول الله دول بنو أمية يستولون على الخلافة، السلطة تكون إليهم ويقتلون ذريتك. يعني ينظر رسول الله بعد وفاته قبل وفاته إلى ابنته فاطمة ويستغرب ما يدري عليها وهو يعلم، ينظر إلى الحسين طفل الصغير الحسن ويعلم ما يجري عليهما فيتألم، ينظر إلى علي بن أبي طالب يقول له يا علي أنت الإمام ينتظر الشهادة في كل مرة يقاتل يحارب يجاهد، فيقول رسول الله أنت يومك مو اليوم، أنت يأتيك اليوم ليضربك أشقاها على عامتك فيخضب لحيتك من جني رأسك. فكان يعاني حتى مما سوف يحصل لأسرته بعد وفاته، لكنه صادق مجلد بتحمل. ليه؟ الآن نجي نتأمل في الآية. يقول القرآن الكريم وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، هاي الرؤيا اللي شفتها يا رسول الله، شفت القردة تنزو على منبرك. في حديث الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام أن جبرائيل أخبره قال هذول بنو أمية يستلمون زمام الأمور وتتحول الخلافة إلى ملك عبور، ملك يصير بعد ما في الخلافة. فاغتم رسول الله جاي يسليه القرآن أو بالأحرى يبرر ليش هكذا لازم يصير، ليش الظروف هذه تتحول بهالشكل بهالصورة بحيث يستولي الفشقة على الأمور وتؤول الأمور إليهم. لماذا؟ يقول ما جعلنا موضوع الرؤيا اللي شفتها إلا فتنة. شو الفتنة أيها الأخوة؟ الفتنة كلمة الفتنة وردت في القرآن في عدة مواضع وبمعاني مختلفة. مرة يقصد بالفتنة كلمة الفتنة يقصد بها الابتلاء والامتحان كما في هذه الآية وكما في آيات أخرى. يقول عز من قائل إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فتنة يعني شنو؟ هنا المقصود بالفتنة يعني الابتلاء والامتحان والاختبار. يعني احنا جعلنا أموالكم أولادكم مادة للابتلاء والامتحان والاختبار. واحد يبتلى بأولاده، واحد يبتلى بأمواله، واحد يبتلى بملكه، واحد يبتلى بكذا، واحدا يبتلى بالسلطان الجائر بالسلطان الظالم. فمرة يراد من كلمة الفتنة الابتلاء والامتحان، مرة لا مو المقصود الفتنة، يعني ليس المقصود بكلمة الفتنة الامتحان والابتلاء، إنما المقصود التخريب والفساد. التخريب والفساد يقول والفتنة أكبر من القتل أو أشد من القتل، كلاهما في القرآن. والفتنة أكبر من القتل، هنا الفتنة مقصود بها شنو؟ التخريب يعني، والفساد والإفساد، الإفساد بين الناس، التخريب بين الناس، هاي الفتنة يقصدها وليس الامتحان. هذا معنى ثاني للفتنة في القرآن الكريم. مرة وردت كلمة الفتنة بمعنى المرض، يقول في آية يعبر عن المرض بالفتنة يقول عز من قائل: ألم تر أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين؟ يفتنون يعني يمرضون. إلا إن اعتبرنا المرض أيضا اختبارا وامتحان. إنما هنا تفسير الآية يفتنون في كل عام يعني يمرضون، يقصد بالفتنة المرض. موضوع حديثنا في الآية هنا الفتنة يعني الاختبار يعني الامتحان، الاختبار اللي يتعرض له الناس جميعا، الأنبياء الرسل الأئمة الصالحون الطالحون ذاك الزمان هذا الزمان، الصغير الكبير العالم الجاهل الرجل المرأة الشيخ الشاب. طبيعة البشر في هذه الحياة أنه يتعرض للامتحان في كل خطوة، لازم يعرف في كل خطوة يخطوها هو ممتحن فيها. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، بكل شر بكل خير احنا نتخذ من الشر والخير مادة للاختبار والامتحان. في موطن آخر يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، أول السورة ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لازم يعرف من الصادق من الكاذب، يعني عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. احنا شلون الله سبحانه وتعالى يحاسبنا يوم القيامة؟ يحاسبنا على أساس تعرضنا هنا للامتحان، يمتحني أنا في نفسي في أهلي في أولادي في مالي في كل شيء، بالمرض بالصحة بالخير بالشر بالغنى بالفقر بكل شيء، بالسراء بالرخاء بكل شيء يختبرني حتى أخرج من الامتحان إما أن أكون صادقا ومن أهل الجنة أو كاذبا ومن أهل النار والعياذ بالله. واحد عنده أموال فيختبر بأمواله، يشوف ينفق ولا ما ينفق، يعطي ولا ما يعطي، يتظاهر بالإسلام بالإيمان لكن هو حقيقة مسلم مؤمن، يعرض للامتحان، يجي ابن زياد يدعو لقتال الحسين فماذا يصنع؟ هذا امتحان. وهكذا في كل خطوة يخطوها الإنسان، في كل ما يواجهه الإنسان في هذه الحياة لابد وأن يتعرض للامتحان وبالنتيجة وبالتالي للتساؤل. فكل شيء هنا فتنة، كل شيء امتحان وفتنة. احنا اصلا هنا في صالة امتحان، صالة امتحان من عندها تتحول الى النهاية والمقام، اما مقام كريم في نعيم وخير وعافية او العياذ بالله في عذاب مقيم. استجير بالله. يقول لرسول الله صلى الله عليه وآله، يقول احنا راح نفتنهم راح نختبرهم نمتحنهم الناس، ما يصير الناس كلهم يعني الحياة كلها تصير بمستوى واحد، نبي عبد صالح نبي كريم وفي كل حال منتصرون في كل حال أغنياء في كل حال الحياة تسير على وتيرة واحدة، لا، يوم في علو يوم في هبوط، يوم في واحد ظالم يحكمك، يوم في واحد عادل، يوم الأمور تصير بيد علي بن أبي طالب، يوم تصير بيد معاوية. هذه تقلبات الأيام تقلبات الزمن، وأنا ممتحن وأنا ممتحن. فالله سبحانه وتعالى يبين لنبيه أنه الغرض هذا، أنه لابد مسيرة الحياة تقتضي أن يوم يحكم بنو أمية ويوم يحكم بن العباس ويوم يحكم زيد ويوم يحكم عامر، وهذا مجرى لابد. ما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة، ليس الغرض منها، ما جعلناها إلا فتنة، يعني ليس الغرض منها إلا فتنة. والشجرة الملعونة في القرآن يذكر ان رسول الله صلى الله عليه وآله بعد هذه الرؤيا ما رؤيا ضاحكة، استولى عليه الغم والهم، وهذه كانت غصة على قلبه يعاني منها يتألم منها الى ان توفي صلى الله عليه وآله. ظل مقهور منزعج متألم، علم بقضية واقعية تحصل بعد وفاته، وعلم ان الزهراء تحصل بين الحائط والباب، يقصر ضلعها علي بن ابي طالب يقتل، الحسين ذريته اولاد الحسين، وهكذا يتفشى فيهم في ذريته يتفشى فيهم القتل والاسر والسبي والتبعيد والسجون والتشريد والمصائب الى يوم ظهور الحجه عجل الله تعالى فرجه. فحق له ان يعني هو عند طبيعه بشريه عند قلب يتالم، فما رؤيا ضاحكه لما علم ان السلطان راح يتحول الى ملك عظيم. والسلطان يا اخوه، السلطان اذا صار ظالما بالفعل هذه فتنه كبرى، فتنه عظمى. اللي ما على راسه سلطان ظالم لازم يشكر الله، لازم يشكر الله كل يوم الف مره. اللي ما على راسه سلطان ظالم لازم يعرف قدر هاي النعمه العظيمه لا يبطر فيها، لازم يشكر الله على ان من عليه تلطف عليه وما خلى فوق راسه واحد ظالم يجور عليه. وإلا ظالم يبتلوا الناس، يبتلوا في دينهم في اخلاقهم في مبادئهم في مستقبلهم في سياستهم في اختفاءهم، جائر يجرك يعني الى الشده. فما تعرف الناس كيف تصنع، المواهب تموت، الطاقات تنقشع تروح بعد ما في مواهب طاقة. عادة يا الأخوة أنت لاحظ، أنا ما أمثل لك ما أقول وين شلون، لكن أنت انظر شوف الشعوب اللي يحكمها مستبدون دكتاتوريون ظلمة، تشوف الشعوب ممسوخة، ما في لا في تطور لا في الصناعة لا في الثقافة لا في الحضارة لا مواهب لا طاقات، إنما هذه المواهب والطاقات تزكو وتنمو وتظهر في المجتمع اللي يعيش فيه أهله، في يعني على الأقل بدون استبداد بدون ضغط من حاكم ظالم سيء. من أسوأ الحالات أن يكون الإنسان يحكمه دكتاتور، هذا السرطان اللي يصيب دم المجتمع ولا علاج له، اي مرض والعياذ بالله ممكن واحد يعالجه ممكن يصبر معه، لكن لو صار سرطان في دم المجتمع كيف تعالج هذه المشكله؟ هاي الفتنه اللي يشير اليها تشير اليها الايه ويشير اليها القران، وراح نخليهم فتنه تنمسخ الشخصيات تصاب العقول بالوهم والسخف، شعب كامل مجتمع كامل يصير سخيف عند سخف في عقله. يذكر المسعودي أيها الأخوة، شوف هذه القصة وأنت وعلى هذه القصة ما سواه، المسعودي يذكر في تاريخه يقول بعد واقعة صفين لما انتهت واقعة صفين واحد كوفي يعني من جماعة علي بن أبي طالب، هذا عنده جمل، انتهت واقعة صفين وصار تحسين وصار صبح صار هدنة، فهو راكب بعيرة راكب الجمل دخل الشام، في الشام تعلق به شامي قال له هذه ناقتي، قال عم هذا جمل هاي مو ناقة، قال لا هذه ناقة. كل ما يحاول أن يفهم أن هذا جمل وليست ناقة، الشامي يسر إلى أن رفعت قضيتهما إلى الخليفة. شوف الخليفة خليه ينظر فيها هو يقضي فيها، أخذوا الشامي والكوفي والبعير راحوا الى الخليفة. الخليفة التفت للشامي قال له شنو رأيك؟ هذه ناقتي. قال له الرجل يقول لك هذا جمل. قال له لا بس انا عندي شهود هاي ناقة. راح اتى بخمسين شاهد من اهل الشام شهدوا له انها ناقة. طبعا خمسين شاهد زور يعني. من باب العصبية والتعصب يعني. هذا استوحدوه شافوه غريب في البلد. خمسون رجل شاهد زور شهدوا له أن هذه ناقة لا هاي مو جمل. فحكم الخليفة لصالح الشامي يلا يلا أخذ الناقة والدك وروح. فكلما صاح ناح الرجل الكوفي يعني أنت يا الخليفة قال خلاص حكم قضي يلا كمان. فلما خرجوا جميعا أرسل الخليفة للكوفي أحضر تعال قال هذا جملك ليش يسوى؟ قال يسوى 100 دينار مثلا. قال تفضل هاي 200 دينار. خذ هاي 200 دينار وروح قل لصاحبك علي بن أبي طالب في الكوفة روح قل له أنا أقاتلك بمئة ألف رجل ما يميزون بين الناقة والجمل. مو عبالك ها تستطيع أن تغلبني. أنا جاي أتغلب عليك بمئة ألف رجل ما يميز بين ناقة وجمال. أنت شفت خمسين منهم. أنا جندي كلهم النمونة بهذه الكيفية بهالمستوى. وبالفعل يذكر المسعودي أيضا يقول صلى بهم الجمعة يوم الأربعاء. كان يوم الأربعاء كان عنده يوم الجمعة وليمة مشغول ما عنده شغل فقدم الصلاة قالوا له اليوم أربعاء قال ما تفرق فصلى به الجمعة. ويوم صفين لما ادعى الناس اختلفوا لما قتل عمار رضوان الله تعالى عليه الناس سامعين حديث رسول الله أن عمار تقتله الفئة الباغية وعمار قتل في جيش الشام شلون احنا صلنا في أبا. فقام ألقى خطبة فيهم عمرو بن العاص وقال لهم لا اللي قتله اللي أخرجه من داره. فبالفعل اقتنعوا أن اللي قتله هو علي بن أبي طالب وليس معاوية. هذا مؤشر أيها الأخوة مؤشر لما يكون السلطان جائر ظالم تموت المواهب تصاب العقول بالخمول والسخوف أو يعني ما في تحذر ما في تطور ما في تقدم. وأي ابتلاء أشد من هذا وأي فتنة أشد من هذا. ورسول الله صلى الله عليه وآله رأى رؤيا ورؤيا الأنبياء حق رؤيا الأنبياء وحي. وأنت لما تلاحظ الآيات الشريفة في القرآن الكريم تشوف ما من رؤيا ذكرها لنبي من الأنبياء إلا وكانت وحيا. رؤى الأنبياء وحي. إبراهيم عليه الصلاة والسلام رأى يذبح ولده فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. هذه رؤيا صادقة لأن النبي عنده نفس شفافة لأن النبي لا طريق للشيطان إليه. لما يشوف رؤيا الرؤيا صادقة وحقيقية وواقعية مو مثل رؤانا. إحنا الناس نشوف رؤى 99% منها لا معنى لها. إذا ما نقول يعني شيطانية فهي لا معنى لها. عادة الناس يعني يشوفون رؤى والرؤى لا معنى لها. إنما النبي لا يرى رؤيا إلا وهي وحي إلا وهي صادقة. إبراهيم رأى نفسه يذبح ولده قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا تفعل. هذا ما أذبحك. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وحصل ما حصل. يعقوب ويوسف أولا يوسف ولده عليه الصلاة والسلام رأى إخوانه رآهم قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. التفسير كان ماذا؟ أنه راح يصير ملك، راح يصير عزيز، ويأتي إخوته 11 وأبوه وأمه يجون يكونون في إمارته في سلطانه تحت يده، هو يكون سلطان عليهم لساجدين يعني لي طائعين، يعني تحت ملكي وسلطاني، مو بالفعل ساجدين يعني يسجدون له، لا السجود أساسا السجود يعني الطاعة. احنا ليش نسجد لله؟ السجود لله يعني الطاعة المطلقة لله. فهو رأى أخوته وأباه وأمه جايين يسجدون له. التفسير والتأويل كان أنه أنت راح تصير ملك، راح تصير كبير، راح تصير عزيز مصر، وراح يجي أخوتك وأبوك وأمك، هذول يكونون من رعاياك تحت رعيتك تحت رعايتك. هذا يوسف. أما يعقوب عليه الصلاة والسلام قبل أن يأخذ يوسف رأى رؤيا عجيبة، رأى أن الذئاب 11 ذئبا أو أقل أو أكثر 10 ذئاب، مجموعة ذئاب جاي تمزق بدن يوسف. فهو فسرها في نفسه شنو؟ أن ذول أخوته راحوا يؤذون يوسف. وبالفعل لما أخذوا يوسف أخرجوا معهم قال إني أخاف أن يأكله الذئب. والذئب ما يأكل إنسان، لكن الرؤية اللي كان شايفها مطبوعة في نفسه وذهنه، فإجت طفحت على لسانه قال إني أخاف أن يأكله الذئب. هم أيضا بالفعل أخذوا آثوا الخوف البئر لما رجعوا، هو كان قد أدلى بالحجة بالعذر إليهم، هو لقنهم العذر لما رجعوا قال وين يوسف؟ قالوا لا أكله الذئب. وانت قلت أخاف أن يأكله الذئب، خلص أكله الذئب، والحال الذئب ما يأكل يعني. العجب وين أيها الأخوة؟ العجب أن يوسف عليه الصلاة والسلام على نبينا وعاده وعليه الصلاة والسلام يرى إخوته كواكب، إني رأيت 11 كوكبا، ويعقوب يرى نفس الأولاد أولاد إخوة يوسف يراهم ذئاب. ما الفرق بين هذا وذاك؟ الفرق وين يظهر؟ الفرق يظهر أن يعقوب لما رآه في ذيك الفترة، لما رأى يعقوب أولاده وإخوة يوسف رآهم في حال طغيانهم وظلمهم ليوسف، كانوا ذاك اليوم يظلمون يوسف، بالفعل كانوا مثل الذئاب. أولئك كالأنعام بل هم أضل، الإنسان بعض الأحيان يصير أشد من الحيوانات المفترسة لما يكون جائر ظالم يقسو على أخيه الصغير يلقيه في البئر بعدين يبيعه بثمن بخس، هذا مو أشد من الذئب؟ في ذيك الحالة رآهم يعقوب، بينما يوسف عليه الصلاة والسلام جاي يشوفهم بعد توبته، بعد أن تابوا وخرجوا من ذنوبهم، والتائب من الذنب كمن لا ذنب، التائب من الذنب خلاص، إذا واحد تاب من ذنبه خرج من ذنوبه طاهرا كيوم ولدته أمه. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب وأولئك يتوب الله عليهم. فرآهم يوسف في حال توبتهم بعد توبته، بينما رآهم يعقوب قبل ذلك. فيعقوب شافهم ذئاب بينما يوسف شافهم كواكب. الحاصل أيها الأخوة، نرجع للآية، هذه رؤيا رآها رسول الله، والرؤيا التي يراها النبي صلى الله عليه وآله رؤيا صادقة، ولم تكن هذه الرؤيا هي الوحيدة اللي رآها لمستقبل الحياة ومستقبل حياة أسرته وأمته صلى الله عليه وآله وسلم، لا، رأى رؤى عديدة كثيرة، من جملة الرؤى يوم تقول أم سلمة أم سلمة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله نايم عندي فجع نصف الليل في قلب الليل, فجع رسول الله صلى الله عليه وآله ثم خرج يسترجع. فأنا تبعته لحقت رسول الله أشوف شريه خير, وجدته وقد وضع رأسه على جدار يبكي دموع جارية. قلت له خيرا يا رسول الله, ليش تبكي؟ قال يا أم سلمة, رأيت في المنام رؤيا أفزعتني, كنت نايم شفت رؤيا أفزعتني. قالت يا رسول الله نامت عيناك ورأيت خيرا, شنو شفت؟ قالت قال لها يا أم سلمة ليس خير وخير, إنما رأيت ولدي الحسين يسبح في بحر من دم. شفت ابني الحسين يسبح في بحر من دماء. قالت له خير إن شاء الله خير؟ قال لا يا أم سلمة, بالفعل هذا ابني تزدلف عليه الأمة فتقتله, تقتله عطشان وأولاده وذريته. أنا شفت حقيقة الحسين, حقيقة حال الحسين, ما يقول إليه حال هالصبي هالطفل الصغير, الطفل اللي كان أحب الناس إلى قلبه. شوف الضغوط اللي كانت على قلب رسول الله. يعني إحنا فهمنا واحد في الحياة يعاني من هموم مصاعب مشاكل, واحد يتحمل واحد ما يتحمل, أما أنه يعلم بالقطع واليقين وحي رؤيا يشوفها, يشوف ابنه وعزيزه وطلبة كبده يسبح في بحر من دان. وأم سلمة أيضا تروي تقول يوم آخر انتبه من يوم نومه فزعا, خير يا رسول الله؟ فأخبرني بمقتل الحسين وقال يا أم سلمة أتريدين أن أريك التربة التي يقتل فيها؟ فمد يده فارتفعت الأرض من بعيد صار تراب, أخذ من أرض شفت أخذ من أرض تراب خلاه في قارورة. قال يا أم سلمة هذه التربة التي يقتل فيها ولد, خلي عندك هاي القارورة وديعة أمانة احتفظي بها إلى اليوم اللي تشوفين التراب تحول إلى دم عبيط, دم عبيط يعني تازة يعني جديد. يوم اللي تشوفين التربة تحولت إلى دم عبيط فاعلمي أن ولدي الحسين مقتول. هذه العلامة, محزون على ولده الحسين, محزون على ابنته فاطمة, محزون على علي بن أبي طالب, محزون على الحسن, محزون على زينب, على الأسرة, على العترة. يا أبي وأمي يا رسول الله كم عانيت كم صبرت, لكن أقول يا رسول الله أنت ما حضرت ما شفت, ما الذي كان يجري على قلبك لو نظرت, لو حضرت ونظرت؟ أنت ما حضرت يا رسول الله, ولكن حضرت بالنيابة عنك ابنتك زينب, وقفت عند أخيها أبي عبد الله وهو صريع على الرمضة عار اللباس قطيع الرأس منخمد الأنفاس. يعد عليك يا رسول الله, اي والله يعز عليك يا رسول الله. يقول تمثل لها وهي واقفة عند الحسين, تمثل لها رسول الله شافته لكن شلون؟ مكشوف الراس طابعا يده على لحيته الكريمة يبكي اشعث اغبر. يقول اهكذا يصنع بولدي الحسين؟ التفتت إليه تقول له يا جدة هذا حسينك بالعراء, حسينك يعني عزيزك, ولدك العزيز شوف شلون حالك, هذا حسينك بالعراء محزوج الرأس من الغراء مسلوب العمامة والرداء, ونحن بداتك تباياه يا جد قوم هذا حسين مطروح. يا جد يقوم على حسين مطروح على الشاطئ ويعالج طلعة الروح. يا جدي ما بقت لم نطعن روح. يا جدي قلب اخوي حسين قطار. يا جدي قلب اخوي حسين. يا جدي ما اتمحد ولا بدونه ولا نغار غمض لا عيونه يعالج بالشمس من غضب لونه ولا واحد بحجه ما يقطعه اي ولا واحد بحجه ما يا جد ما اتمحت مدد يدي ولا واحد يا جد عدد رجلي وحيدي عالج ومحد قلبني يحط الاغلال يا جد يا 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 ابن الحياة يا جد هذا أخي ما بين طائفة قد استحلوا دماه واحتووا حرمي أسألك وندعوك غدا الجابلة إخواني ليلة وفاة الرسول يوم وفاة النبي يوم الاثنين الجابلة ليلة وفاته صلى الله عليه وآله مجلسنا مستمر وعندنا يوم الاثنين أيضا الساعة 9:30 صباحا يوم الاثنين صباحا الساعة 9:30 إن شاء الله بحول الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي وأتوب إليه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 يا الله اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها واستر المستودع فيها. صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به علمك يا الله. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف أمراضنا. المرضى المنظورين البسهم ثوب العافية. اجعل عواقب أمورنا خيرا وفقنا لما تحب وترضى. آمنا في أوطاننا لا تسلف علينا من لا يرحمنا. اللهم اغن حوائج المحتاجين. اللهم اكشف كربة المكروبين. جماعتي الحاضرين المؤسسين لهذا المأتم تقبل عملهم واقض حاجاتهم. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوات.